أرواحكم بذكر محمد وآل محمد. ومشى إليه السبط ينعى ومشى إليه السبط ينعى كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عبايا كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني يا ساعدي في كل معترك به أخي وسيف حمايتي بيميني من اللواء أعطي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي ظنك الزحام يقيني عباس أخي عباس عباس تسمع زينب تدعوك من عباس تسمع زينب تدعوك من ليا حما أولست تسمع ما تقول سكينة عما هو يوم الأسر من يحميني كأني بالحسين خرج يهرول إلى مصرع أخيه بالفضل ليتني أعلم بأي حالة وصل إلى أخيه كأن به خرج ينادي أخي عباس. لما وصل إلى أخيه وقف على أخوه، شاف أخوه، شاف حالته، تصور لسان حال الحسين، يقول نادى يا خويا لاغسل بدمعي دمومك. يلا عاد ابو فاضل الليلة ما حشمك. نادى يا خويا لاغسل بدمعي دمومك، تمنيت شان لها الحرام الله يدومه. خويا لكن يا خويا بهالأرض يومي وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطه، وويلاه تخاصر على عضده، اويلي وصعد انفاس حسين حسين، تخاصر على عضده اويلي وصعد انفاس، يا جمرة الكون الذي ما قطيت انداك. خويا ظهري ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس، وطاح العلايم وتفللت مني العزايم. بس قال له خويا خويا لي إليك طلب أبا عبد الله. اسمع وصية العباس عاد، وتصوره وتصوره راسه في حجر أخوه الحسين، يقول لأخويا لي إليك هذا الطلب الأخير. يقول سلم عليها يا ضياء العالم، وقلها زينب سلم عليها يا ضياء العالم، وقلها جفوفي وراسي وهامتي، جفوفي وعيني وهامتي كلها فدلها، تبقى تراه بالهضم بعدك وهلها بكفاية من يوم فارقنا المدينة. ايش قال الحسين؟ خويا 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 يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا العلم العلم، قل لي وين اوديك يا خويا العلم، قل لي وين اوديك يا نور العين، دربي بيش اجدي يا خويا حنا فوقه حنا فوقه يشم واشبه جيده عليه وصاح خوي الله اكبر عليه وصاح خوي الله يا
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال حديثي موصولا بحديث البارحة والذي كان بصدد الإجابة عن أبرز الأسئلة التي يهتم بها المؤمنون الملتزمون في هذا العصر. ومن تلكم الأسئلة: كيف نربي أبناءنا في هذا الزمن الصعب؟ كيف ننشئ جيلا مؤمنا متدينا يلتزم الأخلاق والمبادئ والقيم منهجا له؟ وبدأت في الجواب على هذه الأسئلة بأن المشروع الإسلامي المتمثل في القرآن والروايات كان مشروعا متكاملا مستوعبا لكل الجزئيات، ويمر في مرحلتين: مرحلة الإعداد والتهيئة وتم الحديث عنها، ومرحلة البناء. وقلت بأن في هذه المرحلة مجموعة من الركائز تم الحديث عن الركيزة الأولى. أواصل معكم الركائز في مرحلة البناء. الركيزة الثانية استثمار مرحلة الطفولة. المشروع الإسلامي في التربية يرى بأن مرحلة الطفولة من أثمن وأغلى المراحل في البناء، وإن كانت بعض النظريات أو جل النظريات البشرية لا تولي مرحلة الطفولة الاهتمام الكبير، وهذا ما تميز به الإسلام أنه يولي الطفولة المبكرة اهتماما بالغا، السنين الأولى هذه. ولذلك جزء من الناس يقول هذا جاهل، فلذلك لا يهتم به، لا يغذيه، لا يغرس فيه، بحجة أنه لا يتلقى، لا يفهم، لا يمكن أن يستوعب التعليم في هذا العمر. وهذا خطأ كبير. دين في مشروعه يقول بالعكس: استثمر هذا العمر، هذا العمر يتلقى فيه الطفل بسرعة، يستوعب. ليش؟ لأن الأرضية بعد لا تزال قوية، لأنها قريبة من الفطرة، فطرة الله تخلي عند القابلية لتلقي الدين، التدين، القيم، المبادئ، الحديث عن الله، الحديث عن الأنبياء، الحديث عن الأئمة، الحديث عن الحسين. زمن فترة غرس، الفطرة لا تزال مضيئة، لم تتلوث، فلنستثمرها. وما غرس في هذا السن لا يزول، يبقى ثابتا مستقرا راسخا. ولعل من الكواشف اللي تدل على أن الأطفال في هذه المرحلة استيعابهم كبير، شوفوا الآن تلقيهم أو تأثرهم بالألعاب والقنوات وما يسمعون وما يرون، يحاكون كل شيء يشوفونه، يقلدون كل صوت يسمعونه، يستوعبون هذا كله، ويرسخ في أذهانهم بصورة سريعة. إيش معنى الدين نقول لا، والأخلاق نقول لا، توهم أطفال وصغار؟ ليش نخلي غيرنا يستفيد من طفولتهم وإحنا ما نستفيد؟ لذلك نشوف الروايات تأكد على هذا الجانب، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الإمام الحسن، حيث قال له: إنما قلب الحدث، حدث يعني صغير السن، طفل، كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها من شيء قبلته، تقبله، تأخذه. فليش أنا ما أستفيد هالصفة في هالمرحلة هذه؟ أتوجه، أعتني، أفرغ نفسي، أسمعه كلام أهل البيت، أربي على القيم، أعود على الأخلاق. ترى ترسخ، مو أصبر لمن يكبر عمر 10-15 قريب 20، تو بعض الآباء يتفرغون يربون، متى؟ طارت الطيور برزاقها وراحت. لذلك شوفوا أهل البيت عليهم السلام شو يقولون. يقولون: علموا أحداثكم، يعني أبنائكم الصغار، علمنا ما ينتفعون به، علموا أحداثكم من علمنا ما ينتفعون به قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. وفي عبارة أخرى: لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. المرجئة فرقة من الفرق الضالة. يقول الإمام الصادق: أنت سبق كل واحد يريد يوصل إلى قلب ابنك وبنتك ويعطيها معلومة أو شيء أو فكرة أو قيمة ومبدأ، أنت قبل، أوصل قبل أنت. ابني وبنتي خالي الله عز وجل جابها إلى الدنيا بفطرتها، أنا أعطيها هالجهاز 24 ساعة عليه، شي غذيها هذا الجهاز، شي يعطيها، أنت تدري؟ ما تدري بالتفصيل ايش قاعد يغذيها. وأخذ منها واستثمر أغلى فترة في عمرها وفي عمره، طفولة. يعني غيرنا بأموال وبتخطيط يسلبون من أبنائنا وبناتنا فطرتهم التي فطرهم الله عليها، بفلوسنا إحنا، بأموالنا، نشتري لهم جهاز نعطيهم إياه بدون رقابة، وغيرنا جي يسرق من هذا الجهاز فطرتهم، وبعدين نقول: ليش أبنائنا هالشكل؟ ليش تربيتهم صعبة؟ إحنا ما جاي نلتفت إلى الأسلوب الصح. هذه المسألة يعني ثقافة عامة في أسلوب التربية. بودي أن أقرأ عليكم رواية يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه الأمالي، وهذه الرواية نكتشف من خلالها شلون عناية أهل البيت باستثمار مرحلة الطفولة وعدم تضييعها. سمعوني إخواني، أنا لن أقرأ الرواية بالتفصيل يعني كلها، راح أخذ محل الشاهد، بس الرواية طويلة أرجو أن تطلعوا عليها. دخلوا أي محرك بحث، كتبوا أي عبارة في الرواية تطلع لكم الرواية كاملة. محل الشاهد في الرواية شنو؟ يقول الإمام الصادق: إذا بلغ الغلام 3 سنين، ثلاث، يقال له 7 مرات: قل لا إله إلا الله. قل يعني هو يقول لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له، التفتوا، 3 سنين و7 أشهر و20 يوما. التحديد هذا من الإمام الصادق يكشف أن الأئمة أعطاهم الله علم النفوس، والنفس شلون تتطور، اللي يسمونه اليوم علم النفس التكويني. النفس لها تطور، وكلما تطورت تعطيها زاد معين وأسلوب معين ومعلومة معينة. هذا الأمر تحدث عنه أهل البيت من زمان. هذا الكنوز الموجودة عند آل محمد للأسف الشديد جزء من الناس مو صوبها، مو حولها. ثم يترك حتى يتم له 3 سنين و7 أشهر و20 يوما، فيقال له: قل محمد رسول الله 7 مرات، ويترك حتى يتم له 4 سنين 4 سنين، ثم يقال له 7 مرات: قل صلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يترك حتى يتم له 5 سنين، ثم يقال له: أيهما يمينك أيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد. إلى باقي الرواية. محل الشاهد في الرواية، لاحظوا أن الإمام الصادق عليه السلام استلم لك الطفل من عمره كم؟ 3 سنوات، ومن قبل لقناه الأذان والإقامة وحنكناه بتربة الحسين، والآن في السنين الأولى أضع هالبذور في نفسه. لا شك أن الفطرة نحافظ عليها بهالشكل، يعني هذه وسائل شرعية أرشد إليها الشارع المقدس للحفاظ على سلامة القابلية، سلامة الفطرة، تبقى الفطرة منيرة لا تتلوث. فاستثمار إذن مرحلة الطفولة أمر غاية في الأهمية. صلوا على محمد وعلى محمد. نجي للركيزة الثالثة. الركيزة الثالثة: اعتماد الأسلوب غير المباشر في التربية. شلون يعني؟ يذكر التربويون أن أساليب التربية متعددة مختلفة، أكثر من أسلوب موجود في التربية، بس عمدة هذه الأساليب أسلوبان. أسلوب الأول التربية المباشرة، والأسلوب الثاني الأسلوب غير المباشر. شو المقصود بالمباشر؟ أني أوجه وأرشد من خلال التوجيه الكلامي: افعل، لا تفعل، يلا قوم، يلا اقعد. من خلال التوجيه المباشر، الإرشاد المباشر، من خلال القول، اللسان، الكلام، الألفاظ. هذا أسلوب، وأسلوب مهم، بس ترى هذا تأثيره، يقولون التربويون الأسلوب هذا المباشر نسبة تأثيره محدودة، 30-20%، لأن الأوامر عادة ثقيلة على النفس، لكن هناك طبعا هذا الأسلوب أسلوب يبقى ومهم يبقى، بس من اعتمد عليه هو وحده. وينبغي أن يكون هذا الأسلوب بالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة واستخدام اللغة الهادئة، وأيضا لغة الجسد يكون الابتسامة مع هدوء في إرسال الكلمات الطيبة حتى نشوف التأثير. بس مع ذلك كله الأسلوب المباشر تأثيره بنسبة محدودة. يقولون هناك أسلوب آخر تأثيره نسبة عالية جدا، وهو أسلوب غير المباشر. هذا اللي ربما موجود بس احتاج احنا بعد نركز عليه أكثر. عبارة عن شنو؟ استقامة الأبوين، تربي الأبناء بطريقة غير مباشرة بدون كلام، بدون الكلام، بدون التوجيه اللفظي. يعني عندما يكون الأب مستقيما في عقائده وأفكاره ودينه وفقهه وأخلاقه ومبادئه وقيمه ويتحرك في البيت، أبناء راح يأخذون منه، يكون قدوة. والأم كذلك راح يتربون بالتأثر بالأبوين في سلوكهما وأقوالهما وما يسمعانه منهما بدون أن يوجه إليهما الكلام. كلام اللي يسمعونه في البيت من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، تأثيره أكبر من تأثير التوجيه المباشر. فعندما يسمع الأبناء آباءهم يقرؤون القرآن، يصلون صلاة الليل، يقرؤون دعاء الندبة، دعاء العهد، زيارة عاشوراء، هذا الجو لما يكون في الأب والأم راح يتسرب بشكل غير مباشر إلى الأبناء ويصنع فيهم ما لا تصنعه الكلمات، ويغرس فيهم ما لا تغرسه التوجيهات اللفظية والكلامية. وهذا شيء احنا نشوفه في القرآن الكريم. أسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وآله شلون غير حياة الجفاة القساة الذين حوله؟ بشنو؟ بأخلاقه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخلاق النبي، سلوك النبي، سيرة النبي، تصرفات النبي جعلته قدوة فتأثر به الناس. مو كل كلام، لغة الجسد تفعل ما لا يفعله اللسان. ولذلك قبل أن نربي أبناءنا علينا أن نجتهد بأن نكون مستقيمين، الاستقامة فينا، وهذا أمر جدا هام للغاية للغاية، ويريح الآباء لا يدخلون في مشادات مع أبنائهم. هذا الأسلوب جدا سهل، سهل وأكثر تأثير، ويجعل الاستقامة حالة عامة في البيت. الركيزة الرابعة والأخيرة، غرس الدين والقيم عن قناعة وليس عن قسر وإجبار وإكراه. في مشكلة بين الآباء والأبناء اليوم، شكوى يشتكي منها الأب ويشتكي منها الابن. الأبناء شي يقولون؟ أن أبناءنا، أن آباءنا يتسلطون علينا، يستخدمون موقعهم كآباء ويمارسون سلطة. يقول أبوي دكتاتوري متسلط، ما يريد إلا رأيه، ما يقبل النقاش، ما يفسح لمجال آخر لرأي آخر. بالتالي أيضا احنا نشوف الآباء يقولون نفس الشيء، يقولون أن أبنائنا متمردين، عصاة، ما يسمعون، ما عندهم طاعة، دائما يخالفون. في هناك مشكلة اللي يسمونها اليوم صراع الأجيال، الأب من جيل والأبناء من جيل ثاني. مو مشكلة ترى الاختلاف في الجيلين، طبيعي أن الجيلين يختلفان، بس المشكلة أن يتحول الاختلاف إلى قطيعة وتنافر. إحنا نريد نبحث طريقة لخلق انسجام بين الجيلين. شلون أنا أنسجم مع أبنائي من ناحية الاختلاف في الرأي؟ يعني ما يصير أنا في عالم وأبنائي في عالم ثاني، أنا في جو من الأفكار والقناعات وأبنائي أصلاً مو في جو نهائياً ولا أدري عنهم. هذه مشكلة في التربية، تعتبر خلل في التربية. لذلك هناك عنصران، تفتوا إخواني، هناك عنصران مهمان يصنعان الانسجام بين الجيلين، في فجوة بين الجيلين اللي يسميها بعض المختصون اليوم الفجوة الرقمية، يعني التقنية الرقمية اللي أثرت على الأبناء صنعت فجوة كبيرة بينهم وبين الآباء. دي طبيعية، كل عصر له خصائص تختلف عن العصر الذي قبله والعصر الذي بعده، هذا طبيعي. بس مهم نعرف إحنا كآباء شلون نخترق عالم أبنائنا، شلون بحيث نكون بيننا وبينهم انسجام، تلاقي مو تنافر، تلاحم وتكامل مو تباعد. هناك عنصران، العنصر الأول عنصر التفهم، أن الآباء يتفهمون طبيعة العصر هذا. إيش معنى التفهم؟ الانفتاح على عقول الأبناء وقلوب الأبناء وأفكار الأبناء والبنات. لابد أن ننفتح وننفذ إلى القلب والعقل والأفكار، لابد، لأن عقول أبنائنا وبناتنا تكونت من قنوات معلوماتية تختلف عن القنوات اللي كونتني أنا، كونت أمثالي في جيلي، اختلف الوضع تماما. الأفكار تختلف، أسلوب التفكير يختلف، القناعات تختلف. هل تعلمون أيها الآباء، وأنا منكم، أن سيلا من الأفكار وسيلا من التصورات وسيلا من التناقضات يعيش أبنائنا، تضارب، صراع، ما بعد يوصل إلى حد الاستقرار مثل ما أنا استقريت، أفكاري مستقرة، عقائدي مستقرة، تصوراتي حول الحياة والدين مستقرة، أبنائي لا، يعيشون داخل فوضى، صراعات، تناقض في الأفكار، تصادم في التصورات. احتاج لهم إلى معين، إلى من يساعدهم، إلى من يفهمهم. لذا ينسب عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: لا تقصروا أبناءكم على زمانكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، زمان مختلف. فعندما نتفهم وضع أبنائنا وبناتنا نبدأ حينئذ نشوف الموضوع بأنه يحتاج لاهتمام. وخلي أنا شو أسوي له؟ عاد هذا سويت اللي عليه، ما أعرف. ما تعرف اسأل، اقرأ، اطلع. ما شاء الله اليوم الشبكة العنكبوتية، هذا الانترنت ما خلت ولا بقت، كل شيء فيه. أي عنوان بذهنك تحطه تشوف مقالات وكتابات ودراسات وبحوث، ما عاد الأمر صعب، بس يحتاج لاهتمام حتى لا يقول الآباء أنا شو أسوي. التربية صعبة، صعبة بس ممكنة، مو مستحيلة. يحتاج منا إحنا نتعب شوية، نهتم شوية. وكلما اشتد الزمن على أبنائنا كلما أصبحت عملية الجهد المبذول أعلى وأكثر. هذه طبيعة هذه. بس للعلم ترى الثواب يزيد من الله عز وجل على التربية، والعطاء الإلهي يزيد، وكل شيء يزيد من الله سبحانه وتعالى، ماكو شيء ببلاش. إذن أولا التفهم. العنصر الثاني لغة الحوار. الحوار الطريق الوحيد إخواني للوصول إلى عقول الأبناء والبنات. اليوم أبنائنا وبناتنا الحوار معهم، المناقشة معهم. اللي مو معتاد يتحاور يتعلم، ما في مشكلة إذا رأى أن هذا ضرورة. أبنائنا ما يقدرون يوصلون اللي يعيشون إلا من خلال الكلام والحوار والمناقشة، وانت ما تقدر توصل لهم اللي عندك إلا من خلال الحوار. افتح مجال للنقاش والحوار، خلهم يعبرون عما يكنون في صدورهم، حتى لو أشياء انت تشوفها صعبة يصرحون بها، حول الدين، تصورات حول الله ممكن، حول النبوة، حول الإمامة، حول القضايا الأخلاقية، القيم بشكل عام، سياقات الحياة بشكل مختلفة. ممكن بعض الأسئلة عندك محرمة، لكن يا أخي هذا سؤال مو عقيدة عند ابنك ولا بنتك، مجرد سؤال. عندما يسأل مو معناته قاعد يعتقد بهذا المضمون للسؤال. سؤال شيء والاعتقاد شيء آخر. خله يسأل. شوف الأئمة عليهم السلام يجونهم ملاحدة زنادقة يسألونهم عن الله، والإمام ما قال له اسكت لا تسأل، يسأل ويجاوب الإمام، يصحح أفكاره. أبنائنا اليوم قد يكونوا مخنوقين، يقول أخاف أسأل هذا السؤال في البيت، يقول لي أبويا انحرفت، اخترابت، قصوا عليك، ما أقدر أتكلم، ما أقدر أحكي، ما أقدر أسأل. أعطي مساحة للسؤال، أعطى مساحة للمناقشة. هو في طور المناقشة والمداولة للأفكار، مو أنه يعتقد، يعتقد بالله ويعتقد بأهل البيت، لكن صراع في الأفكار عنده، خليه يطلعها ناقشة. ما عندك الجواب قل له أجيب لك الجواب، ما قدرت ربطه بشخص آخر عنده الجواب. بس ما نترك الموضوع، الموضوع تركه مشكلة عصرية وتخلق واقع خطير للغاية. عندما يبتعد الآباء عن مسؤوليتهم، وعندما يصعبون عملية التربية بدرجة اليأس، هنا تكمن المشكلة. شخص من المؤمنين يوم من الأيام أخبرني، يقول لي ابني يسألني أسئلة الصراحة صعبة جدا، وهو يسألني أحس بخوف، يسألني عن الله، يسألني عن النبي، عن أهل البيت، يسأل عن قيم الدين والإسلام بشكل خفت على أولادي أن انحرف، أن يعني راح في سياقات فكرية أخرى، بس ما أقدر أناقشه. ممكن أنت تناقشه؟ قلت له إذا يقبل أناقشه، ما عندي مشكلة. فعلا عرض عليه الفكرة وجلست معه، خليت له مجال يسأل كل ما في ذهنه، فعلا أسئلة حادة عميقة مخيفة للآباء، لكنها في واقعها ليست مخيفة، مجرد إرهاصات لأفكار، تناقضات، تصورات يعيشها هو، يريد مخرج، يبي واحد يطلعه من هذه الأفكار. ليس إلا ناقشت ساعتين إخواني، فقط في سؤالين أو ثلاثة أدركت فعلا أن شبابنا يعيشون جو من التناقضات والتصورات المتضادة، يحتاجون إلى المعين، إلى من يمد إيده إلهم. وإذا الآباء بعيدون، جزء من الآباء بعيدون عن هذا كله، ما يدرون أبنائهم في أي عالم، في أي جو، في أي فكرة، في أي قضية، وهنا مشكلة. لذا علينا أن نطلع، علينا أن نقرأ، علينا أن نسأل، لأن هذه العملية فرض واجب. مثل ما أنت تروح المسجد وتصلي في الروضة وتعتني بصلاة الليل، هالعملية هذه ترى أكثر وجوب، أكثر وجوب، لأن ذاك مستحب وهذا واجب. حماية الأبناء واجب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا واجب. وإذا كان واجب مثل ما أعتني بالواجب والمستحب، أعتني بهذا، هذا هذا الأمر، هذا اللي يوصل أبنائنا للبصيرة، البصيرة، وأن يكون إيمانهم صلبا كما كانت هذه السمة تميز قمر العشيرة أبا الفضل العباس. نافذ البصيرة ماذا؟ صلب الإيمان. احنا نراهن على هذا. احنا عندنا الحسين، مدرسة الحسين، مدرسة أبي الفضل. احنا أغنياء بأهل البيت، الزاد الحقيقي لبنائنا عندنا موجود، كنوز، وهي التي نعيشها في مثل هذا الموسم، موسم عاشوراء. العباس قمر العشيرة، الذخيرة التي ذخرها الحسين عليه السلام. ولهذا كلما جاء العباس يستأذن من أخيه الحسين ما كان يقبل الحسين، ما كان يقبل، لأن كان ذاخر إلى مهمة، ها، كخيار أخير أبو الفضل، كان ضامه وذاخر لتلك المهمة العظمى. وإذا بالحسين يفقد أنصاره ويفقد أهل بيته، ترى آخر واحد من أهل بيت الحسين هو أبو الفضل، ترى هو العباس. كلما جاء لم يأذن، استأذن لم يأذن، إلى أن جاءته زينب. أبو الفضل جاءت زينب تحمل طفل، جابت أمه إلى زينب، قالت لها: سيدتي، أولادي ما أقدر يموت بين يدي أو على يدي عطشان، خذوا خل ابنكم يموت عندكم، أنا ما أقدر. زينب وين تروح؟ شالت ذاك الطفل وجات إلى أخوها، إلى عزها وكافلها، راحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة، أبو فضيل ذخرها وبيرق الليمة. ولما وصلت وقفت ورا الخيمة، والله ورا الخيمة، ورا الخيمة تهل الدمع والونات تخفيها، ويلي وحق من البتول مكسرت الأضلاع، ولا فاق الشريعة ميت ألف دراع، والله درا يا اعلى، خليها جنايز تظل فوق القاع، فوق القاع، ولاطفالك لجيب الماي واسقيها. كفو ابو فاضل، او تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر طلعته الفرات المفعم، تحشم أبو فاضل وجاب القربة وراح إلى أخيه الحسين، قال لأخويا ما أقدر أتحمل أسمع صراخ الأطفال، بكاء الأطفال وصراخ النساء وصراخ النساء. قال إذا كنت ذاهبا فاجلب لهؤلاء الأطفال ماء. التفت لإخواني، تفتولي، الحسين يدري أن هذه دخلة العباس بعد ما منها رجعة، لكن شلون يودع العباس يم أخت زينب؟ مخايف على زينب ينفجع قلبها. ودع أخوه العباس بعيونه، يطالع العباس والعباس يطالعه، وكل واحد منهم يهل دموعه على خديه. حمل القربة توجه نحو المشرعة، كان عليها 4000 فارس، كشفهم عن المشرعة، اقترب منها ركز رمحا، ثم خاض الماء برجليه، خاض الماء بس هيس بورده، غرف غرف يروي عطش جبده، تذكر لنا خوه حسين بعده، ذب الماي من شفه وتحسر. الليلة ليلة العباس، ها إذا بيك حيل ترود تصرخ، ليلة مصيبة. شلون اشرب واخويا حسين عطشان، وسيكنا والحرام واطفال رضعان، وظن قلبي العلي ليلته بنيران، يا ريت الماي عقب لا حلى ومر. ملأ القربة، اعتلى صهوة جواده، توجه نحو خيام أخيه الحسين، وإذا بعمر بن سعد ينادي دونكم الرجل، لئن أوصل الماء إلى أخي أفناكم عن آخركم، أجركم الله، احتوشوا أبا الفضل من كل جانب، هذا يرميه بسهمه وذاك يضربه بسيفه، بينما العباس يدافع عن القربة إذ شد عليه زيد بن ورقاء في كتيبته من وراء نخلة، فضرب العباس على يمينه فقطعها، أين المنادون وعباس؟ أهلا بهذه المواساة، لا خمد صوتك لا جفت عبرتك. يقول الإمام الصادق: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، رحم الله من نادى وعباسا. أخذ يرتجز قائلا، يرتجز قائلا: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أخذ السيف بشماله، لا زال يدافع عن القربة حتى يوصلها إلى أخيه الحسين، بينما هو كذلك شد عليه حكيم بن الطفيل في كتيبته، فضرب العباس على شماله فبراها وأطار السيف معها، أين المنادون وعباسا وسيدا؟
ضم القربة واللواء إلى صدره. بقي العباس متحيرا، ليس بيده سيف يحمي به القربة، فأتته السهام كرش المطار، وقع سهم في القربة أراق ماءها، فازدادت حيرة العباس. وعباسا لا قربة يوصلها، لا سيف يدافع به. فتوقف العباس بينما هو كذلك ينظر إلى خيام أخيه الحسين، إذ بذلك السهم الميشوم وقع في عينه اليمنى، وسهم آخر وقع في اليسرى. يا الله! ثم شد عليه لعين بيده عمود من حديد، عمود من حديد، أهوى به على رأس أبي الفضل، ففلق هامته نصفين، تناثر مخه على كتفه. نادى أخي حسين: عليك مني السلام، أدركني. تصوروا حالة الحسين عندما وصل إلى أخيه أبي الفضل، كيف رآه؟ رآه مقطوع اليدين، السهم نابت في العين، المخ سائل على الكتفين. يا ويلي يا ويلي، شلون حالة الحسين؟ قل لي: يا خويا انكسر ظهري، ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا، الكيل يا خويا استحداني، بعدك القوم ولا واحد عليا بعد ينغر. جلس الحسين عند أخيه، أحس أبو الفضل بحركة عنده، قال: يا هذا، إن جئت لقتلي فأمهلني حتى يأتي أخي الحسين، أودعه ويودعني. لما سمع الحسين قال: أخي، قطعت نياط قلبي، أنا أخوك الحسين. أخذ رأس أخوه حطه في حجرة، وإذا أبو فاضل يرميه في الأرض، يأخذ الحسين مرة أخرى والعباس يضع على الأرض. في المرة الثالثة قال: أخويا، قطعت نياط قلبي، لماذا تصنع بهذا الصنيع؟ قال: أخي، أنت الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد قليل من الذي يضع رأسك في حجرك؟ يا ويلي يا ويلي. متصورين حال الحسين؟ قال لأخويا: قوم معايا الخيمة، تنتظرنا زينب. قال: اعفيني أخويا، ما أقدر أقوم، ما أقدر أروح، لثلاثة أمور. الأمر الأول: أني وعدت سكينة بالماء، وأنا أستحي منها أرد، ما عندي ماء أعطيها. ثانيا: أخاف زينب تشوفني بهالحال، مفضوخ رأسي، قطعوا يدي، شلون زينب تشوفني بهالحال، ما يتحمل قلبها. الأمر الثالث: خويا، نزلت بي المنية، خلني هنا. عزام يشيل للمخيم، قال ما روح.
وين الشباب؟ ليلة العباس هذه.
عزام يشيل للمخيم، قال ما روح، خلني على الشاطئ اعالج طلعة الروح، ما اقدر اريد ليل الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكنة على الخدين ساجين. يطالع الحسين لا تشفين، وين شفينك أبو فاضل؟ قال له يا خويا أبو الفضل في وين الجفوف؟ قال له يا خويا تقطعت ما بين ودمي على عيني جمد يا حسين. يلا ونشف دموع بقية آل هاشم. أين المنادون وعباسا ومصيبته وفجعته؟ بينما الحسين عند أخيه إذ فارقت روحه الدنيا، نادى الحسين وأخاه وعباسه ومصيبته وانكسار ظهره. عاد الحسين إلى الخيام، وإذا بزينب من بعيد تشوف أخوها الحسين جاي الوحدة، تقول له أخويا من بعيد وين أبو فاضل خليته؟ وين عمود خيمتي؟ وين كبش؟ وين كفيلي؟ ما جبت وياك؟ الحسين شي قل لها؟ راح إلى خيمتها، خذ عمود الخيمة فأسقطه على الأرض. يعني عمود الخيمة راح يا زينب، ويا زينب الملوعة بالمصاب تقل خويا أنا لعتني الحامي الحامي ضعينا ودور على يسارة يسارة وحاكي واشلع سهم سهم وقل له يا عباس يا أخويا يا عباس يا عباس ولينا خويا قوم رد بينا المدينة. أحمى الضائعات بعدك ضعنا بيد النائبات حسرى بواد. يا الله، إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين وبحق أبي الفضل، يا الله عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والتمكين، وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء. إلهنا وسيدنا ثبتنا على دينك ما أحييتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أخواننا المؤمنين والمؤمنات، ارزقنا زيارة الحسين في القريب العاجل يا رب العالمين. اللهم احفظ شعائر الحسين من كل سوء، إنك سميع مجيب الدعاء لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان ولتفريج الهموم والغموم. رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات على محمد.